بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله من الأولين والآخرين. فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا مصباح الهدى وسفينة النجاة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال إمامنا وسيدنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن دولتنا يجيء الله بها إذا شاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويثبت قلوبنا على الإيمان والولاية ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. في الليلة الماضية ليلة الجمعة كنت أحب أن أتحدث السلام عليكم عن سيدنا ومولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، باعتبار أن يوم الجمعة يتعلق بالإمام عليه السلام، ولكن رأيت نفسي أمام مناسبة ذكرى وفاة سيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام، وأبو طالب هو جد إمامنا صاحب الزمان عليه السلام، فرأيت أن أخصص حديثي في الليلة الماضية حول شخصية سيدنا أبي طالب عليه السلام، وبدلا من ليلة أمس هذه الليلة أتحدث عن بعض ما يتعلق بمولانا الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الإمام الحي الحاضر الغائب، الغائب عن الأبصار والحاضر بإذن الله تعالى في أي مكان يشاء. من جملة الأمور التي وردت في الأحاديث الشريفة بصورة متعددة ومكررة مسألة انتظار ظهور الإمام عليه السلام، انتظار ظهور الإمام. وهذه الكلمة عندما تتردد على الألسنة يتبادر إلى الذهن أن الناس الذين يعيشون في عصر الغيبة الكبرى عليهم أن ينتظروا ظهور الإمام. إحنا الناس آبائنا أجدادنا هاي القرون الماضية اللي كانوا يعيشون في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، ولكن أنا ألاحظ بالأحاديث الشريفة أن انتظار الإمام عليه السلام لا يختص بعصر الغيبة الكبرى، بل حتى الناس اللي كانوا يعيشون في عصر الأئمة الطاهرين عليهم السلام، الأئمة كانوا يقولوا لهم انتظروا ظهور صاحب الزمان، وهذا شيء عجيب حقيقة. مثلا واحد اسمه أبو الجارود، هذا كان في عصر الإمام الباقر سلام الله عليه، في آخر عمره صاير مكفوف البصر شايب. يوم من الأيام إجا دخل على الإمام فقال: ما معنى كلامه يا ابن رسول الله؟ أنت تقبل مني؟ يعني هل تقبلني اللي أنا من الموالين من المحبين من شيعتكم تقبلني؟ قال إيه. قال: أنا عندي حاجة أريد أطلب منك طلب، أنا مكفوف البصر قليل الماشي، ما أقدر كل يوم أجي أزورك أتعلم منك أستمع إلى حديثك، فإذا أمكن علمني شيئا اللي هو دين الله تعالى، حتى هذا أنا أخذ هاي رؤوس نقاط خلاصة عصارة، علمني هاي الخلاصة والعصارة حتى أنا وين ما أروح أكون مطمئن القلب اللي هاي العقائد الأساسية أنا متمسك بها. فقال الإمام عليه السلام: إن كنت قصرت خطبتك فقد سألت عظيما، أو فقد عظمت مسألتك، يعني كلماتك مختصرة، بس تدري أنت شنو من هالمسألة اللي سائلني؟ مسألة عظيمة جدا، مسألة مهمة سألتني. ما يخالف، أنا الآن أقول لك الخطوط العامة والرئيسية، عدة كلمات فقط الإمام بيّن لك، ولكن هاي الكلمات مثل الأزرار اللي على الكمبيوتر، الإنسان يضرب يدق على بعض الأرقام وإذا تشوف عالم من المعنى، عالم من الأمور، عالم من الكلمات، هاي الأزرار فتحت الباب. الإمام بيّن لبعض الكلمات اللي هي مثل الأزرار عصارة خلاصة. قال له: أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار بما جاء به من عند الله تعالى، بعد وولاية ولينا والبراء من أعدائنا والتسليم لأمرنا، هذا كله واضح، بعد وانتظار مهدينا، انتظار المهدي عليه السلام. الإمام الباقر يقول له، الإمام الباقر يقول له، يعني مو عصر الغيبة، عصر الأئمة أيضا. هذه رواية عن الإمام الباقر سلام الله. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أبو بصير، هذا من أصحاب الإمام. الإمام هنا ابتداء يقول له، رواية الأولى أبو الجارود طلب من الإمام، طلب من الإمام أن يقول له، هنا الإمام هو يلتفت إلى أبي بصير يقول له: تدري الله تعالى يقبل أعمال العباد، ما هو الشرط الذي به يقبل الله أعمال العباد؟ ألا أخبرك؟ الإمام هو ابتداء يقول له: ألا أخبرك بما لا يقبل الله من العباد أعمالهم إلا به؟ يعني شنو؟ قبول الأعمال مرتبط بهذا الأمر. يقول الإمام لأبي بصير: ألا أخبرك بما لا يقبل الله أعمال العباد إلا به؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، قل لي. الإمام أيضا ذكر كلمات مثل كلمات أبيه الإمام الباقر عليه السلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولاية ولينا والبراء من أعدائنا والتسليم لأوليائنا لأمرنا، بعد أيضا جل وانتظار المهدي عليه السلام. الإمام الصادق يقول لأبي بصير، زين، يعني أنت يا أبا بصير اللي عايش في عصرنا في عصر الإمام الصادق عليه السلام لازم تنتظر ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه. شلون يكون هذا المعنى؟ شوفوا إخواني، الانتظار قد يكون انتظارا فرديا وقد يكون على صعيد الأمة، وقد يكون على صعيد الأمة. الشيعة، الشيعة مروا بعصور صعبة جدا، بظروف شديدة جدا، في أيام الأمويين، في أيام العباسيين. انتم شوفوا أئمتنا سلام الله عليهم أين قضوا حياتهم. فجأة تشوف كان الأمر ينقلب عليهم، الحاكم يأمر بإلقاء القبض عليهم، بالسجن أو بالتبعيد، إبعاد بعيد عن وطنه. قضايا عجيبة حقيقة، تاريخ أهل البيت عليهم السلام تاريخ حزين ومؤلم. الإمام الصادق سلام الله عليه وجد فرصة قريبة وقليلة وقصيرة، سنوات سقوط بني أمية وقيام دولة بني العباس، جعل ينشر العلوم والمعارف. شوف ايش سوى الإمام، ملأ الدنيا بالأحاديث الشريفة، سنوات فقط، سنوات. وإلا حتى الإمام الصادق سلام الله عليه مر بظروف صعبة. الإمام مر حكم عليه المنصور بالإبعاد، إلى الآن خلف الكوفة أكو بلدة صغيرة يسموها الحيرة، الحيرة إلى الآن موجودة. الإمام مر المنصور حكم عليه بالإبعاد من المدينة، جاب إلى الحيرة. فترة الإمام كان يعيش بالحيرة، بلدة صغيرة، يعني بعيد يكون عن الناس، عن أنظار الناس، عن متناول الأيدي، الناس لا يكون عندهم طريق يوصلون للإمام. مثل أفرض الآن مثلا واحد يروح يعيش مثلا بالمطلع مثلا، ولا مناقشته في الأمثال، بعيد عن الناس. فشوف المدينة وين، الحيرة وين، الحيرة. ما جاب الإمام بالكوفة، بالحيرة. هكذا زين، هاي الظروف الصعبة مرت بالأئمة. مرة واحد صار بينه وبين زوجته نزاع على مسألة، زوجته قالت أنا ما أقبل الحال إلا الإمام الصادق عليه السلام يقول. قال الإمام عليه مراقبة، أنا ما عندي طريقة للوصول إلا، قالت أنا ما أقبل منك. الرجل كان مضطر إلى أن يعني يبحث عن الحل لقبول كلامها. فإجي يمشي يريد يروح إلى بيت الإمام، يخاف، يدري أكو عيون جواسيس شوفوا إلى أي درجة الإمام كان في ظروف صعبة. فشاف واحد دا يبيع خيار، واحد جاي من القرى المجاورة، من البساتين المجاورة، سلة على راسه بيها خيار، دا يبيع خيار خيار. قال له عمي تعال، الخيار كله بيش تبيعه؟ كل الخيار اللي بالسلة، ويا السلة أريدها. قال هذا من الله راد واحد يشتري الخيار ويا السلة. اشترى كل الخيار والسلة، خلى السلة على رأسه، هو قام يمشي يصيح خيار خيار، خلى طريقه على دار الإمام الصادق عليه السلام. شوف اللي عليك. فبس ما وصل يريد يطرق الباب، شاف الباب انفتح، غلام الإمام خلف الباب. قال لي الإمام يقول لك جواب المسألة كذا وكذا، جواب. هذا الظرف العصيب اللي الأئمة كانوا يعيشون به، فهذول الشيعة كانوا يبحثون عن فرج، فرج تنحل هذه الظروف الصعبة تروح. الإمام كان يقول لهم أيها الشيعة، أيها المؤمنون، يعني معنى كلام الإمام، عليكم أن تنتظروا ظهور الإمام المهدي المنتظر. الفرج هناك، الفرج العام هناك، انتظروا. بس هنا في هذا الحديث الذي قرأته لكم قبل قليل عن الإمام الصادق عليه السلام إلى أبي بصير، الإمام يقول له من جملة شروط قبول الأعمال والعبادات شنو هو من جملة الشروط؟ التولي لأولياء الله عرفنا، التبري من أعداء الله عرفنا. يقول من جملة الشروط انتظار المهدي عليه السلام، هذا من الشروط، من شروط قبول الأعمال. ليش؟ لأن الإنسان أيها الإخوة، حتى في علم النفس هذا الشيء ثابت، الإنسان إذا عاش حالة اليأس، حالة اليأس معنى ذلك تدهور كل أموره. وبالعكس إذا عاش حالة الأمل، الأمل الرجاء، الأمل يبعث الإنسان على النشاط، يبعث في الإنسان الطمأنينة. كل ما اشتدت الأمور يقول الأمل بالله تعالى إن شاء الله تتعدل الأمور. وهذا شيء حتى في الحياة الفردية هكذا، حتى في الحياة الشخصية للإنسان، إذا كانت عنده مشكلة، إذا كان في أزمة، أزمة اقتصادية، أزمة صحية لا سمح الله، أزمة عائلية، أي شيء، إذا كان يعيش حالة الأمل، الأمل يخليه ما يتعب، يخليه لا يصل إلى حد اليأس، دائما عنده أمل. فالأمل قد يكون فرديا، وقد يكون الأمل على صعيد المجتمع، على صعيد الأمة، على صعيد ملايين الناس. الأئمة عليهم السلام يبعثون روح الأمل في شيعتهم: أيها الشيعة انتظروا ظهور الإمام المنتظر عجل الله فرجه، هناك الفرج العام، هناك الخلاص، هناك النجاة، هناك الدولة الكريمة. هذا اللي تقرأ في أدعية شهر رمضان كل ليلة: اللهم إنا نرغب إليك في دولة، لكن مو أي دولة، دولة كريمة، مو دولة ظالمة مثلا مثل دول بني العباس وبني أمية، دولة كريمة. وهذه الدولة الكريمة من ملامحها الأساسية تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، تذل بها النفاق وأهله. يعني الإسلام يكون هو الدين العزيز، الإسلام بالاسم، لا مو بالاسم، الإسلام بالتطبيق، الإسلام بالتحقيق، الإسلام بالعمل. وأهله يعني أهل الإسلام. الآن في الوقت الحاضر حقيقة إحنا دا نعيش في عصر يعيش المسلمين، المسلمون يعيشون الذل والهوان، الذل والهوان. افتح الإذاعات شوف كل يوم وين انقتل جماعة، وين من انقتل، وين صار انفجار، كم مسلم انقتل. مثل ما أريد أمثل هذا المثال، ولكن لا مناقشة في الأمثال، مثل ما إذا مثلا تكرمون لا سمح الله بهائم تنقتل شلون عادي، حتى الإذاعات بعد تعودت انفجار أدى في البلد الفلاني إلى قتل 20 وجرح 50 عادي صار. وين اليهود قتلوا 4 وقتلوا 5 وضربوا بالصاروخ منه قتلوا وين عادي عادي أبدا. اليهود الآن مسلطين على المسلمين، المسيحيين مسلطين على المسلمين. عجيب غريب، يعني الآن احنا نعيش حقيقة في عصر ذل المسلمين، في حكومة مولانا صاحب الزمان عليه السلام ذل النفاق يكون، عز الإسلام يكون. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، الإسلام الذي جاء من عند الله تعالى، وإلا كل واحد رفع راية الإسلام، كل واحد ادعى الإسلام، حتى يزيد بن معاوية اللي كان يشرب الخمر ويأمر بقتل الحسين عليه السلام هم كان يدعي الإسلام، كل واحد، كل ظالم يدعي الإسلام. لا، الإسلام الذي نزل من عند الله تعالى في دولة مولانا صاحب الزمان تعز بها الإسلام وأهله. شوف هذا الأمل، الإمام الصادق يبعث روح الأمل في قلوب المؤمنين، في قلوب المظلومين، في قلوب المضطهدين، أي ما كانوا، في أي مكان، في شرق الأرض وغربها، أنه أنتم أملكم. الأمل الذي يتحقق هو في أيام ظهور هذا الإمام المخلص الذي ادخره الله لذلك اليوم. زين، إذا كان في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه الناس الإمام يأمر المؤمنين بانتظار الفرج، بانتظار ظهور الإمام عليه السلام، فكيف في عصرنا اللي هو أشد؟ هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الغيبة، غيبة الإمام، هذا أشد. ذاك اليوم الناس كان بإمكانهم أن يصلوا إلى الإمام المعصوم، أن يسألوا مسائل شرعية، إذا مشكلة، إذا فتنة، إذا قضية يصلون إلى الإمام، يتشرفون باللقاء به، بالجلوس إليه، بالاستماع إلى حديثه. الآن إحنا في عصر الغيبة، حقيقة عصر الفتن، عصر المحن، عصر الأزمات، المشاكل، عصر الغيبة أصعب. ولذلك وردت أحاديث شريفة تأمر بالانتظار، انتظار الفرج، انتظار الظهور في عصر الغيبة. المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. هذا الذي يقتل في سبيل الله يتقلب دمه، يتقلب في دمه، هذا يسمى المتشحط في دمه. الذي ينتظر ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، هذا له ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله. ليش؟ لأنه دائما فكرة عند الإمام. لذلك تشوف ماكو تحديد لوقت ظهور الإمام، بالعكس الأئمة يقولون إذا واحد وحد حدد لكم أو وقت لكم لا تقبلوا منه. ثلاث مرات الإمام قال كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. إذا فد يوم واحد طلع قال مثلا في السنة الفلانية أو كذا، الإمام يقول لا تقبلوا منه. الإنسان إذا كان عنده مسافر، ابن أخوه صديقه يجي من بلد آخر، إذا قال أنا راح أجي بعد شهر، الإنسان اليوم مباشر ما ينتظره، اليوم مباشر ما ينتظره، قايل بعد شهر أجي. إذا صار وقت الشهر الوقت المحدد ينتظر. أما إذا الإنسان عنده صديق أو قريب اتصل تليفونيا قال أنا راح أجي، ما قال أي يوم، تشوف الإنسان كل يوم ينتظره. الصبح يقعد من النوم يقول لعله اليوم يجي مثلا، واحد يطرق الباب يقول لعله يجي، صار الليل ما اجى لعله باكر يجي. حالة الانتظار، حالة الانتظار تخلي ان فكر الانسان ايضا يكون مشغول بذلك الشخص مرتبط. يذكر بعض العلماء يقول لعل من الحكمة في اخفاء موعد ظهور الامام صاحب الزمان عليه السلام ووقت ظهوره، لعل من الحكمة في الإخفاء أن الإنسان دائما يعيش حالة الانتظار دائما، وإلا لو يجي يقولوا لي مثلا بعد 40 سنة الإمام راح يظهر، أنا أقول أنا ما معلوم حي، ما معلوم أنا ميت كذا، فيحصل حالة، تحصل حالة اليأس. أما إذا أنا ما أعرف الوقت، الناس ما يدرون، الأمة لا تعلم، دائما تعيش حالة الانتظار. زين، وما هي الفائدة؟ ما هي فائدة حالة الانتظار؟ الفائدة أن الإنسان يعقد الرابط مع الإمام سلام الله عليه. ولذلك تشوف بأنه مستحب كل يوم جمعة تقرأ دعاء الندبة. هذا دعاء الندبة يا إخوة دعاء عظيم جدا حقيقي. أنا الحمد لله أشوف في بعض الحسينيات مشت هاي العادة الحسنة أنه يوم الجمعة صباحا يقرؤون دعاء الندبة. هو كل يوم جمعة مستحب، يعني كل يوم جمعة بالأسبوع مرة هذا الدعاء يقرأ. حقيقة محتوياته، محتويات الدعاء، مضامينه، الأمور التي ذكرت في هذا الدعاء أمور جدا مهمة جدا عظيمة، يعني فيها أسس العقيدة. إذا تقرأ دعاء الندبة بتأمل، إذا ما قدر الإنسان أن يحضر بالمسجد أو بالحسينية يقرأ هذا الدعاء يوم الجمعة، إذا صارت له فرصة الصبح قاعد من النوم ببيته يفتح كتاب مفاتيح الجنان مثلا يقرأ دعاء الندبة مع الانتباه إلى الألفاظ إلى المعاني. تشوفون النقاط الأساسية في العقيدة الصحيحة هناك في هذا الدعاء. بعدين الدعاء يربطك ارتباط قوي بالإمامة، بالولاية، يربطك ارتباط قوي. يجيب يوم الغدير اللي هو الإمام الأول، يجيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخليه، وقلت من كنت مولاه وعلي مولاه، يجيبه. بعدين هذا الخط اللي يبتدئ بأمير المؤمنين سلام الله عليه يتصل إلى الإمام صاحب الزمان. بعدين أنت تروح في أجواء الإمام، ليت شعري أين استقرت بك النوى. يعني سيدي أنت وين؟ مثل واحد حقيقة يحب الإمام، يفكر بالإمام، يفكر بالإمام. سيدي أنت وين؟ أبي رضوى، رضوى اسم جبل خارج مكة، أنت هناك أم غيرها؟ أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. أشوف الناس، أشوف صديقي، أشوف أخوي، إلك ما أشوفك، عزيز علي، يعني صعب علي هذا الشيء، يعني أنا مشتاق إلى رؤيتك. نعم، بعدين تشوف إشارة أكو إلى أين معز الأولياء ومذل الأعداء، وين هذاك اللي يجي يخلي المؤمن عزيز، والعدو عدو الإسلام عدو الدين هذاك يكون الذليل. هذا المقياس يكون. أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ الذحول يعني الدم، يعني القصاص، هذول الأنبياء اللي انقتلوا، وين هذاك الذي يأتي ويأخذ ثار الأنبياء الذين قتلوا؟ ما أخذ ثارهم أحد. شوف بالقرآن الكريم الله تعالى عدة مواضع بالقرآن يشير إلى قتل الأنبياء، أنه كانوا يقتلون الأنبياء، فلما تقتلون أنبياء الله؟ في آية الله تعالى يقول زين، وين راح دم الأنبياء راح؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ دائما تشوف كلمات هذا الدعاء، دعاء الندبة، كلمات تجعلك في أجواء أهل البيت عليهم السلام، وتجعل رابطتك بالإمام صاحب الزمان سلام الله عليه رابطة وثيقة حتى لا تنسى. هذا الانتظار، حالة التوجه، حالة الترقب في دعاء في زيارة الجامعة، هم نفسك مرتقب لدولتكم، منتظر لرجعتكم، أنا أريدكم ترجعون، أريدكم أشوف الدولة دولتكم. فالإمام الصادق عليه السلام في الحديث الذي قرأته في أول المجلس يقول إن دولتنا يجيء الله بها، الله تعالى. بعض الدول تقام على وجه الكرة الأرضية بسبب انقلاب عسكري، بعض الدول تقام على وجه الكرة الأرضية مثلا يجي واحد يصير رئيس دولة بالشنو؟ مثلا بالانتخابات أو بالوراثة، الأبو ملك يموت ابنه يجي مثلا. دولة صاحب الزمان لا بالانقلاب العسكري يصير، لا تجي بالانقلاب والثورة العسكرية ولا ثورة شعبية ولا وراثة ولا وصاية أبدا، الله يجيب هاي الدولة، الله، يعني الله تعالى يؤسس هذه الدولة. هذا معنى الشرعية، معنى الشرعية، إن دولتنا يجيء الله بها إذا شاء، يعني أي وقت اللي شاء الله تعالى صار الوقت، الله يجيب هاي الدولة. ماكو أي واحد، أي قدرة، أي قوة تقدر أن تقف أمام دولة الله تعالى، الله يجيبها. أنت شوفوا في يوم بدر الله يشتوى، والحال هذا يوم بدر كان شيء عادي، 313 عدد المسلمين، إن شاء الله بعد كم ليلة تصادف ليلة بدر راح نتحدث، ذاك اليوم 4000 من الملائكة أو 3000 من الملائكة نزلوا من السماء، دخلوا المعركة مع المسلمين ضد المشركين. عندما يظهر إمامنا صاحب الزمان سلام الله عليه في الموقف الأول، أول من يحضر، أول من يأتي، أول من يبايعه، من هو؟ جبرائيل. جبرائيل أول من يجي. بالقرآن الله يمدح جبرائيل يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله يصفه بأمرين، بالقوة والمكانة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مكين يعني له مكانة عند الله وعنده قوة. النبي سأل من جبرائيل لما جاب هاي الآية، النبي قال له شنو قوتك أنت اللي الله هنا يمدحك؟ يقول لك ذي قوة. شنو قوتك؟ قال هل مقدار أقول لك يا رسول الله؟ قوم لوط بالأردن، إلى الآن مكان قوم لوط مبين بالأردن اللي يرحون، قوم لوط لما أراد الله أن يعذبهم أوحى إلي قال لي افصل مدينة قوم لوط، افصلها عن الأرض، مثل أكو مكان مثلا كيكة مثلا واحد يجيب غاشوبة يفصل قطعة من الكيكة يشيلها هكذا مثلا، يقول أنا بجانب من جناحي هيك فصلت هذه الأرض اللي قوم لوط كانوا يعيشون عليها وقاعدين، الأرض فصلتها من الكرة الأرضية، شلتها بالأعماق بأعماقها، وما عليها من البيوت والمحلات والأسواق والناس والبهائم، كل البلد كله، ولا حسه ولا حسه. الإنسان بالطائرة، الطائرة تهتز، الإنسان يحس، يقول هذول ولا حس، أنا شلته وارتفعت. أجاني الأمر اصبر إلى أن انقلك والدجاج اللي مال قوم له هيك صعدت فوق. ذاك الوقت جاء الأمر اقلبها، اجعل عاليها سافلها، قلبتها. ولذلك إلى الآن هاي المنطقة اللي فيها قوم لوط في الأردن اللي رايحين شايفين، أنا سامع منهم يقولون الأرض نازلة، نازلة الأرض عن بقية الأرض، عن مستوى الأرض، هاي المقطوعة، هاي القطعة من الأرض مبينة نازلة مثل وادي صاير، مثل مكان منخفض، لأن جبرائيل شال هاي القطعة. هذه قوة جبرائيل. جبرائيل أول واحد ينزل يبايع الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني أنا تحت الخدمة، تحت أمرك، شو تقول شو سوي، تحت قاذفات القنابل تشتغل، دبابات تشتغل، صواريخ تشتغل. هذه القوة الإلهية تكتسح كل الأسلحة المدمرة، كل القوى، أية قوة لا تستطيع أن تقف أمام قوة جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبرائيل يصير واحد خادم عند صاحب الزمان عليه السلام، كان جبريل خادما لأبيه وله أيضا، وله أيضا جبرائيل خادم له أيضا، ولكل الأئمة سلام الله عليهم جبرائيل خادم لهم. وبعدين 10,000 ملك من الملائكة تنزل أيضا تحت الأمر على أهبة الاستعداد الكامل لمولانا صاحب الزمان عليه السلام. هذه الدولة الكريمة، هذه أمنية الأنبياء، أمنية الأنبياء، الأنبياء كلهم، احنا عندنا بالأحاديث الشريفة الله كان محدثهم، كل الأنبياء الله حدثهم بأنه في آخر الزمان أنا مقرر واحد راح يجي اسمه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا راح يحقق أمل كل الأنبياء. أمل الأنبياء شنو هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعثه الله شنو كان الهدف؟ الآية القرآنية تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليش؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين يعني على كل الأديان، الإسلام لازم الله تعالى يكتب له الغلبة على كل الأديان، بعد ما يبقى الدين، دين ما يبقى بعد، الدين دين الإسلام فقط، لا يبقى شبر على وجه الكرة الأرضية إلا ويرتفع هناك شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. هذا الشعار لا بد أن يرتفع في كل مكان ليظهره على الدين. متى يتحقق هذا الوعد الإلهي؟ يتحقق على يد مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه. فالأمل أيها الإخوة على ضوء الأمة، انتظار الظهور والفرج على ضوء الأمة على مستوى الناس، يعني الناس المؤمنين المظلومين يكون عندهم الأمل بأن ينتقم الله تعالى من ظالميهم في دولة الإمام المنتظر الدولة الكريمة. الأنبياء عندهم أمل بأن ينتقم الله من الجبابرة، فرعون، نمرود، قتلت الأنبياء، الأنبياء عندهم أمل الله ينتقم من قتلتهم من ظالميهم في الدولة الكريمة، في الدولة الكريمة الأنبياء عندهم هذا الأمل. الله وعد أيضا، وكل هذه الآمال على مستوى المؤمنين تتحقق. وهناك الأمل الفردي، الأمل الفردي، يعني واحد عنده مثلا مشكلة، واحد يعاني من أزمة، من مصاعب، لازم يعرف في قرارة نفسه أنه أنا الله تعالى جعلني تحت راية إمام معصوم وهو الإمام المنتظر سلام الله عليه. وهذا الإمام الله زوده بالقدرة، بالقدرة الغيبية. أنا ما علي من الناس اللي ضعفاء الإيمان أو النواصب الذين ينكرون هذه القضايا، ما علينا إحنا بهم، لكم دينكم ولي الدين. إحنا عندنا الحمد لله تراث أهل البيت سلام الله عليهم، أحاديث صحيحة عندنا الحمد لله، مستغنين عن غيرنا والحمد لله. أحاديثنا الصحيحة تصرح بهذه الأمور ونحن نعتقد بها، ولا علينا إحنا شي خصنا. إذا واحد ما يقبل هل راحته، احنا نكون على بصيرة من امرنا والحمد لله، هذا كافي. فالاحاديث الشريفة تصرح ان الامام المعصوم الله تعالى جعل القدرة الغيبية تحت تصرفه، يتصرف باذن الله تبارك وتعالى. فاذا واحد هو هم عنده ازمة، مشكلة، سواء مشكلة فردية، عائلية، اجتماعية، اي مشكلة من المشاكل، هم ينتظر الفرج على يد الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه، سواء في عصر الغيبة يدعو الله. انتوا شوفوا هذا الدعاء الفرج الذي ذكر في كتاب مفاتيح الجنان وفي الكتب الأخرى: إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. هذا الدعاء هم يكون على مستوى الناس أجمعين، على مستوى المؤمنين أجمعين، عندما يعانون من مشكلة عامة. المؤمنون يتعرضون لمشكلة عامة يدعون هذا الدعاء، وهم يكون هذا الدعاء على المستوى الفردي. إذا واحد هو عنده مشكلة أو هو عنده حاجة يتوسل إلى الله تعالى، يقرأ هذا الدعاء والأدعية الأخرى. فآخر شيء تشوف بأن التوسل يتركز على مولانا صاحب الزمان عليه السلام. آخر الدعاء دعاء الفرج تشوف يتركز على مولانا صاحب الزمان عليه السلام، تقول يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. بعدين أنت تشوف أول الدعاء تقول إلهي عظم البلاء، آخر الدعاء بعد ما توسلت مولانا صاحب الزمان شو تقول بعد ما قلت العجل العجل العجل؟ تقول يا أرحم الراحمين. البعض يتصورون أن يا أرحم الراحمين خطاب إلى صاحب الزمان عليه السلام، لا، هذا الدعاء آخر يرتبط بأوله. أول قلت إلهي عظم البلاء، آخر الدعاء تقول يا أرحم الراحمين. بداية الدعاء بسم الله تعالى ومتوسل إلى الله، نهاية الدعاء تتوسل إلى الله أيضا. ونحن نعتقد أن هؤلاء هم الشفعاء إلى الله سبحانه، هم الأولياء، فنتوسل بهم إلى الله تعالى. لذلك هذا الدعاء نبتدئه بالله ونختمه يا أرحم الراحمين، يعني نسأل الله تعالى بالرحمة الإلهية. هذا اسم الرحمة، صفة الرحمة عند الله تعالى اللي تشوف في القرآن الكريم 114 مرة وردت البسملة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة الإلهية. إمامنا صاحب الزمان وجوده أيضا من الرحمة الإلهية، كل الأئمة وجودهم من الرحمة الإلهية، بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من الرحمة الإلهية. ما تقرأ بالقرآن بسم الله المنتقم القوي، والحال الله هو المنتقم هو القوي، ولكن الرحمة الإلهية غالبة. لذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة الإلهية هي الغالبة. فالرحمة الإلهية تجعل الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بأوليائه الصالحين، بعباده الصالحين، بسادات أوليائه، بسادات أوليائه وهم أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يتوسل بهم وفي نفس الوقت يسير على نهجهم على خطاهم. ما الذي يعجبهم؟ إلى أي شيء كانوا يدعون شيعتهم؟ إلى طاعة الله تعالى واجتناب معاصيه. بعد الأئمة عليهم السلام شنو كان برنامجهم؟ برنامج الأئمة كان في جملة ما كان، برنامج الأئمة سلام الله عليهم إقامة عزاء الحسين سلام الله عليه. طبعا هاي المجالس اللي تشوفها ما شاء الله بالألوف، يا ألوف أقول لك ملايين، حقيقة ملايين في شرق الأرض وغربها. الآن أنت تشوف بالكويت فقط مجالس ايش قد أكو، بالبيوت، بالديوانيات، بالمساجد، بالحسينية. نعم، في شهر رمضان، في شهر محرم وصفار، في أيام السنة. وروح إلى البلاد الأوروبية، روح إلى أقصى بلاد الصين، روح إلى اليابان، روح إلى وين ما تروح، روح إلى البلاد الإفريقية. نعم، المجالس الحسينية يقيمها المؤمنون. لماذا؟ لأنهم علموا وعرفوا أن برنامج أهل البيت عليهم السلام، منهاج الأئمة الطاهرين عليهم السلام، كان على هذه المجالس. رحم الله من أحيا أمرنا. أتجلسون وتتحدثون؟ الإمام يقول للفضيل من أصحابه أتجلسون وتتحدثون؟ قال إي والله. تجلسون يعني ديوانيات سوالف مكسرة؟ لا أبدا، يعني في أمرنا، في ديننا. أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم. قال عليه السلام إني والله لأحب تلك المجالس، إني والله، ألا هاي المجالس الإمام يحبها، إني والله لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. في حديث يقول رحم الله من أحيا أمرنا، في حديث يقول إن من أحيا أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب. إذاك اليوم اللي القلوب تموت ولا فيها توجه ولا فيها نشاط، ذاك اليوم قلب المؤمن الذي أحيا ذكر أهل البيت سلام الله عليهم لا يموت، يبقى القلب ينبض بالولاء، بالإيمان، بالمحبة، بالشوق الصادق إلى الأئمة الطاهرين وخاصة إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام. ولذلك تشوف بأن الإمام في هذه الزيارة المنسوبة إليه والتي تسمى بزيارة الناحية، تشوف الإمام يزور جده الحسين سلام الله عليه ويتذكر مصائب جده، المصائب التي توالت على الإمام في خلال نصف يوم. الإمام الحسين كم من مصيبة انصبت عليه، كم من مصيبة، هذه المصائب التي واحدة منها تكفي لكي تهز الإنسان من أعماقه، ولكن الإمام صبر حتى تعجبت ملائكة السماء من صبره، وخاصة في مصيبة رضيعه الصغير. لذلك تشوف الإمام صاحب الزمان عليه السلام له سلام خاص إلى رضيع الحسين، يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما. شوف يذكر مصائب هذا الرضيع الإمام في هاي الزيارة، المتشحط دما المرمي بدمه نحو السماء. الشهيد الوحيد اللي الإمام هيك سوى وياه هذا الرضيع، أخذ يديه تحت نحر الطفل حتى امتلأت دما، رمى به نحو السماء. قال: اللهم لا يكونن طفلي هذا أهون عليك من فصيل، أي فصيل ناقة صالح. الإمام الحسين احترق قلبه في مصاب رضيعه. أنت الآباء اللي عندكم طفل رضيع، بالله عليكم إذا يوم من الأيام شفت الطفل ضيقين من المرض، أخذت شفت عليه حمى حرارة، ماذا يجري عليك مع العلم أنه حرارة حمى؟ إذا ساعد الله قلب أبي عبد الله لما نظر إلى رضيعه يرفرف على يده كالطائر المذبوح، واويلاه ومصيبتا. ساعد الله قلبك أبا عبد الله. ولذلك أراد الله تعالى أن يخفف المصيبة عن قلب الحسين، وإذا بالإمام يسمع هاتفا ينادي: دعه يا حسين فإن له مرضعا في الجنة. آه ما واحد إلا انصاب من قبل فجيعة، وما مصابي ما جرى مثل يشيعة. شنو مصابك أبا عبد الله؟ آه شفت أبو ذبحه على صدر رضيعه، شفت أبو ذبحه على صدره رضيعه، أي عاينت نحرة من فريب سهم المنية. الله يعينك سيدي فيها الرزية، ذبح رضيعك ما سقى قطرة مية، ودمة تفايض فوق صدرك يا شفية. ورديت للخيمة وقلبك بالحزن ذا. وأما أمه الرباب لما نظرت إلى رضيعها بس شافت أمه غدت تبكي وتندبايا، أي وتصيح: قولوا لي رضيعش كان ذنبه، وتصيح: قولوا لي رضيعش كان ذنبه. أي ذبحا وهو عطشان ما حد لان قلبي، ذولاك الأعداء القساط، ذبحا وهو عطشان ما حد لان قلبي، واسفى على وليدي تخضب بالدمى وغاب. ألا لعنة الله على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نقسم عليك برضيع الحسين، بدم هذا الرضيع البريء، بجده، بأبيه، بقلب أبيه المكسور. اللهم اشف به مرضانا يا الله، اللهم اقض به حوائجنا، أصلح به أمورنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، عجل في ظهور إمام زماننا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العزاء منا جميعا بأحسن القبول، وابعث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.